الانترفيو ايكونوميك.
سي محسن اهلا وسهلا بك.
اهلا وسهلا سي وليد، مرحبا، تحيه ليك، تحيه للساده المستمعين، وبارك الله فيك على الاستضافه.
جزيل الشكر لك على قبول الدعوه. نحكيو على ارتفاع نسبه التضخم في تونس واللي على امتداد الاشهر الماضيه اخذت منحى تصاعدي، الملاحظ كونه بالنسبه لشهر اكتوبر النسبه كانت في حدود 9.2%. المنحى مازال تصاعدي، لكن كنا في 9.1 ولينا في 9.2. ما نعرفش الى اي مدى هذا يعكس الواقع، وخاصه شنو القراءه ممكن لهذا؟
هو اليوم مستوى التضخم الحقيقة وصل إلى رقم مفزع 9.2%، ما هيش شوية. اليوم الارتفاع المتواصل لمستوى التضخم عنده تأثير مباشر على القدرة الشرائية لتوانسة الكل، سواء كان طبقة المتوسطة أو طبقة الضعيفة، عنده تأثير على القدرة التنافسية للاقتصاد عموما والقدرة التنافسية للمؤسسة. الحقيقة اللي نجم نقولوه وأنه هل منتظر باش نوصلوا إلى هذا المستوى الخطير من التضخم، ومن المنتظر أيضا باش نوصلوا إلى مستوى تضخم برقمين قبل نهاية السنة الحالية، نظرا لتواصل الأسباب اللي أدت إلى هذا المستوى الخطير من التضخم، واللي يمكن نلخصها في الآتي. اليوم السبب الأول اللي لربما يجعل مستوى التضخم في هذا في هذا الرقم الخطير هو التضخم المستورد. اليوم بلادنا تستورد جل حاجياتها، سواء كان من الطاقة أو من المواد الأساسية وخاصة من الحبوب، واليوم نعرفه وأنه على أثر الحرب الروسية الأوكرانية ومن نتائجها هو ارتفاع أسعار المواد الأساسية، ارتفاع أسعار الحبوب، ارتفاع أسعار الطاقة والأعلاف وغيرها، وكل المواد الأساسية ومدخلات الأنتاج. وطبعا تونس تستورد الحاجيات هذه، وعندما يرتفع الأسعار في الخارج فإنه هذا يؤدي إلى ارتفاع الأسعار بالدينار التونسي، لأنه جزء كبير من حاجياتنا مستوردة. إلو ما نحكيه على ارتفاع أسعار الحبوب ب 40% على كامل سنة 22 حسب البنك الدولي، نحكيه على سعر برميل كمعدل ب 100 دولار على كامل سنة 22، وهذا السعر مرشح الارتفاع بعد قرار منظمة أوبيك بلس مؤخرا. إذن السبب الأول متأتي من الخارج نتيجة لاستيرادنا لجزء كبير من حاجاتنا. أسباب الداخلية يمكن تلخيصها في الآتي. أول حاجة عندنا أسباب يمكن الاستلاح عليها بأسباب هيكلية، وهي ضعف العرض الوطني. اليوم كان نراو احنا المواد اللي فيها ارتفاع كبير للأسعار هي المواد الغذائية، صحيح. وهذه الحقيقة ماهيش خاصية لتونس فقط. اليوم دراسة قام بها مؤخرا البنك الدولي يقول أنه يعني 83% من بين 166 دولة أسعار المواد الغذائية فاقت مستوى العام للتضخم، وبالتالي فما ارتفاع لأسعار المواد الغذائية. اليوم في تونس الأسباب الهيكلية اللي تفسر هالارتفاع الكبير لمستوى الأسعار يعود إلى الحقيقة ضعف السياسات المنتهجة على المستوى القطاع الفلاحي، غياب رؤية للأمن الغذائي، ضعف السياسات المنتهجة في التصرف في المنظومات الفلاحية. اليوم كي ناخذ منظومة الحليب، اللحوم البيضاء، اللحوم الحمراء، المنظومات الفلاحية الكل اليوم قاعدة يعني تعيش وضع سيء جدا، وطبعا هذا يؤدي إلى تقلص العرض، وتقلص العرض أمام ارتفاع الطلب يؤدي إلى ارتفاع الأسعار. إذن السبب الداخلي الأول الرئيسي هو ضعف التصرف المنظومات وضعف السياسة الفلاحية وغياب رؤية للأمن الغذائي قادرة باش حققنا أمن الغذائي. فما أيضا أسباب داخلية أخرى، اليوم وضعية المالية العمومية. اليوم تعرفوا أنه عندنا مؤسسات عمومية مكلفة بالشراءات كما ديوان الحبوب، كما ديوان الزيت، كما ديوان التجارة، كما استير. اليوم ضعف إمكانية الدولة، ما مكنش الدولة من الصيدلية المركزية، ما مكنش الدولة من الإيفاء بتاعها وداتها تجاه هذه المؤسسات، وبالتالي قدرتها المؤسسات هذه على تكوين مخزون استراتيجي وتوريد حاجياتنا الحقيقية ضعف. وهك عليه شفنا ندرة لعديد المواد اللي تستوردهم الدولة واللي تحتكر توزيعهم. نحكي على الزيت النباتي المدعم، نحكي على الأدوية، نحكي على الحبوب، عديد المواد الأساسية اللي مسؤول عليها مباشرة الحكومة ومسؤول عليهم الدولة. هذوما عرفوا ارتفاع في الأسعار وندرة في السوق بسبب ضعف الإمكانيات المالية للدولة اللي ما مكنتش باش تقوم بعملية الاستيراد. عندنا سبب ثالث يمكن أيضا يفسر هالارتفاع في الأسعار واللي هو داخلي، هو مسألة مسالك التوزيع. اليوم الحقيقة فما اختلال كبير على مستوى مسالك التوزيع، وفما ضعف على مستوى الأطر اللي الصحيحة لتوزيع المنتجات الغذائية والمنتجات الفلاحية عموما، والإخلالات الكبيرة اللي موجودة على مستوى مسالك التوزيع أمام ضعف المراقبة الاقتصادية وضعف إمكانيات البشرية والمادية تؤدي إلى ممارسات احتكارية وتؤدي إلى ارتفاع الأسعار. نجيو إلى الجانب الآخر من الأسباب الداخلية اليوم اللي أو ما يصطلح عليه بالأسباب النقدية. اليوم نعرف أنه الدولة التونسية تلتجأ الآن لتمويل حاجياتها من المالية من التمويل إلى النظام المالي والمصرفي التونسي، والالتجاء المفرط إلى الاقتراض الداخلي والالتجاء المفرط للنظام المالي والمصرفي لتمويل حاجيات الخزينة العامة يؤدي إلى ارتفاع التضخم. اليوم قائم قروض الدولة لدى النظام المالي والمصرفي في شكل أذن خزينة ورقاع خزينة قابل للتنظير يساوي تقريبا 21 مليار دينار.
يعني الدولة قاعدة تسحب في السيولة، هذا اللي يخلي القيمة متاع العملة تطلع معناه.
لا مش هذا، يعني عندما تلتجأ الدولة إلى التداين عبر إصدار أذون خزينة ورقاع خزينة، شنو اللي يقع؟ البنوك ومؤسسات القرض تقتني تلك الأذون الخزينة ورقاع الخزينة وتمشي تعيد تمويلها من البنك المركزي، وبالتالي يعطيك صحة الكتلة النقدية تزداد، وهذا يؤدي إلى تضخم واضح ومباشر. وبالتالي من بين أسباب ارتفاع الأسعار اليوم هو مسألة التضخم. فما سبب آخر ناجم عن السياسة النقدية لتنتهجها الدولة، تعرف أنه لاحتواء التضخم البنك المركزي يقوم بدوره المتمثل في الترفيع في نسبة الفائدة الرئيسية أو المديرية، وعندما ترتفع نسبة الفائدة الرئيسية شنو اللي يقع؟ نسبة الفائدة ترتفع، وبالتالي الأعباء المالية اللي تتحملها المؤسسات ترتفع كلفة القروض، وهذه تنعكس على كلفة الإنتاج، وعندما ترتفع كلفة الإنتاج فإنه الأسعار ترتفع. يعني شفت كيفاش وأنه السياسة
مجموعة من
الأسباب الداخلية والخارجية اللي أدت إلى أنه التضخم وصل إلى مستوى أصبح خطير هيكلي 9.2%، ومن المتوقع أن نواصل على نفس هذا النسق، يعني وقد نصل إلى نسبة تضخم برقمين قبل نهاية السنة.
باش نتواجه السي صلاح الدين الجورشي، فما أسباب دولية متفق فيها وفما أسباب داخلية من ضمنها عدم العمل فعليا على الأمن الغذائي. هل هذا مسؤولية هذه الحكومة أم أنه مسؤولية حكومات متعاقبة اللي خلت هذا الشعار مجرد شعار كلام الأمن الغذائي اليوم في تونس؟
هو هذا الأمن شعار الأمن الغذائي كان شعار انتخابي ولم تأخذه أي طرف لرفعه، لم يأخذه بعين الاعتبار عندما شارك في السلطة وكان في الحكم. أنا ما نقولش أنه مع الحكومة هذه بدأت الأزمات، لا، هي جات باش تعالج أزمات سابقة، ولكن المشكلة أن هذه حكومة بدون خيال، بدون قدرة، بدون استعداد للاستماع. طيب الكلام اللي كنا نسمعوا فيه معناها تكلمت قال برشا مرات، هو بيدو نفسه قالها في أكثر من مناسبة، سمعوا حد تفاعل مع حد عيط له معناه مسؤول، سواء حتى وزير المالية ولا عيط له رئيس الحكومة ولا عيط له رئيس الجمهورية، ما يسمعوش. ثم حالة من الجدار الصمت موجود، فبالتالي معناها هي أزمات موجود لكن قاعدة تتفاقم بشكل كبير، وما نجموش يقولون لا هذه عملتها جماعة النهضة ولا عملتها ندرشنا، وهذا أنتم مسؤولين الآن وعندكم الآن تقريبا اشتغلوا العامين وأنتم تدوروا في حلقة مفرغة وما تحبوش تتعاونوا مع الناس وما تحبوش تتعاملوا معهم. فبالتالي أنا في رأيي هي الأزمة تستفحل وستزداد استفحال. وأنا هو قاعد يتكلم وأنا قاعد نخمم فيك المواطن البسيط، راهو الناس ما عادش تتحمل، ما باش تفهم، ما تنجمش تفهم الكلام هذا كله، اما ما عادش تتحمل لانه كل يوم يخرج على السباح يبدا يخمم كيفاش باش يلقط الحاجات البسيطه، شويه ماكله بشكل، شويه خبز، شويه حاجه ياكلوها الصغار. وقت نوصل للمستوى هذا نقول له يا سيد الرئيس راهو القادم سيكون اصعب واسوء، فهذاك عش ما تفكر في المواطن انت العادي، فكر فيه بتغيير السياسات واذا زم بتغيير المسؤولين. فتح حوار، شلون يمنع على الجمهوريه باش يجي يعيد العدد من الخبراء ويسمعهم؟ تحب تحط تلفزه ولا مش تحط تلفزه؟ اسمعهم اسمعهم، قاعدين يقولوا في كلام خطير ياسر، قاعدين ينبهوا الى انهيار كبير باش يحصل في البلد، اسمعهم على الاقل. هما شاعرين بانك مش قاعد تسمع فيهم ومش قاعد تتفاعل معاهم.
سي محسن، اليوم كما قلنا التضخم ماخذ نسق تصاعدي من شهر فيفري كنا في مستوى 7%، اليوم وصلنا إلى مستويات قياسية في حدود 9.2%. من المتوقع كون نكملوا سنة 2022 برقمين فوتوا 10%، وهذايا بالذات تضخم برقمين ديما في ذهن بسيكولوجيكمون، معناها في ذهن الخبراء وفي ذهن حتى المواطنين، هو مؤشر خطير وخطير جدا. في تقديرك كان يحكي توسي سلاح الدين على إمكانية المعالجة، هل مازال الأمر مازال نجمه نخلطه نحده من هالتضخم اللي صاير؟
شوف الحاجة لولا راهو التهديدات حقيقية، ومانيش مبالغ، وأنا يمكن أكثر الناس لربما تفاؤلا. أنا أقول لك سنة 2022 سنغلق هذه السنة بنسبة تضخم برقمين، بس أعطيك سبب بركة. يوم وكالة فيتش تقول أن الدينار التونسي سيتراجع في الشهرين القادمين 10% مقابل الدولار. نعطيك معطى آخر، وأنه من بين أسباب ارتفاع التضخم وتراجع سعر صرف الدينار اللي تراجع بين جويلية 25 وجويلية 21 والآن تقريبا ب 22%. قيمة الدينار تراجعت ب 52% منذ 2011 أمام الدولار إلى الآن، ومن المتوقع أن يواصل الدينار تراجع أمام الدولار وأمام أهم العملات الأجنبية، وهذا من شأنه أن يزيد يغذي التضخم. الوضع قاعد ماشي نحو الأسوأ. أنا في اعتقادي لابد من العمل على أكثر من واجهة. الواجهة الأولى هي على مستوى الحكومة. اليوم للأسف الشديد ما عادش تنتظر الكثير من السياسة النقدية، الزيادات المتواصلة في سعر الفائدة الرئيسية ونسبة الفائدة الرئيسية قتلت الاقتصاد الوطني وبدأت تعود بمفعول عكسي. وقلت لك قبيلة وأنه من بين أسباب التضخم هو ارتفاع الأعباء المالية وارتفاع كلفة القروض اللي تنعكس على كلفة الانتاج. يلوم لا يمكن أن نواصل في التعويل على السياسة النقدية
فما
من خلال
بديل
الزيادة في نسبة الفائدة الرئيسية. البديل بيد الحكومة، مقاومة التضخم واستهدافه ما يجيش فقط عبر السياسة النقدية ولكن عبر السياسة الحكومية. كيفاش؟ الحاجة الأولى، الدولة لابد أن توفر الإمكانيات المالية للمؤسسات المكلفة بالشرائات. اليوم مش معقول وأنه نخليه الصيدلية المركزية في وضع مالي خطير وديون المزودين يعني وسط مستويات قياسية، مش معقول نخليه ديوان الحبوب يحاول الاقتراض ولا يتمكن من ذلك نظرا لوضعيته الخطيرة، والدولة لا تفي بتعهداتها تجاه ديوان الحبوب وديوان التجارة وديوان الزيت والستيل. هالمؤسسات هذه المكلفة بالشرائات الدولة تدخلها ما تعهدت به مثل الحكومات السابقة حتى تتمكن من توفير مخزون استراتيجي ومن شرائات واستيراد من الخارج لحاجيتنا لتأمين غذاء الشعب التونسي. الحاجة الثانية هو على مستوى يعني قلنا على مستوى المؤسسات العمومية المكلفة من الشرائات. الحاجة الثانية واللي هي ضرورية جدا والآن لابد على الحكومة أن تتدخل من خلال إجراءات لإنقاذ المنظومات الفلاحية. اليوم منظومة الحليب لو ما نخذش إجراءات من هنا إلى قبل نهاية السنة هذه المنظومة ستندثر. إذا كان لازم نزيده في أسعار لنعطيه الفلاح والمنتج والدولة تفي بتعهداتها تجاه مصانع الحليب حتى نتمكن من المحافظة على المنظومة هذه. نفس الشيء بالنسبة لمنظومة الدواجن، نفس الشيء بالنسبة لمنظومة اللحوم الحمراء. لابد على المجموعة الوطنية وعلى الحكومة الآن أن تنطلق وتأخذ إجراءات لدعم هالمنظومات هذه. في الحكومات السابقة
شنية هالإجراءات
نقولوها بالنسبة لمنظومة، هي كل منظومة تأخذ على حدة. ناخذ مثلا منظومة الحليب، اليوم كلفة الإنتاج قاعدة ترتفع ومش
مطالبة على الأقل ب 500 مليون
ضروري جدا وأنه تقع هالزيادة في أسعار الحليب حتى يعني نقلص من الخسائر اللي تكبدها الفلاح والمنتج للحليبي، لما كلفة الانتاج قاعدة ترتفع
هذا باش يكون عنده تأثير تضخمي.
يكون أفضل السياسات العمومية هي أربيتراج، يلوم يكون أفضل أن نزيد 500 مليم على أني نستورده يتكلف بثلاثة دينارات ونقضي على منظومة عندها دور اقتصادي واجتماعي. نفس الشيء بالنسبة للحوم الحمراء، يلوم الدولة لابد أنها تدعم الانتاج، تدعم كلفة العلف من خلال إجراءات جبائية ومالية. لابد أن شركة اللحوم تقوم بدورها التعديلي وتوفر العرض حتى نتمكن من المحافظة على هذه المنظومة وعلى الانتاج الوطني وتوفير العرض باش السعر يكون في متناول المستهلك. منظومة الحبوب نشجع الانتاج الوطني، نقلص من كلفة مياه الري، نعطيه القروض الموسمية. هناك جملة وحزمة من الإجراءات لا يتسع لها الوقت، لابد من أخذها من أجل إنقاذ المنظومات الفلاحية. وفما لجنة تسمى لجنة المنظومات الفلاحية، هذه اللجنة آخر اجتماع يمكن عقدته مع حكومة حبيب السيد كان يشرف عليها ثلاثة وزراء، وزير التجارة والصناعة والفلاحة. الآن يعني وقع ترحيل هذه اللجنة إلى القصبة منذ حكومة يوسف الشاذ ولم تجتمع. من المفروض أن لجنة المنظومات تجتمع بصفة دورية بمشاركة الهياكل المهنية ومشاركة الاقتصاديين ومشاركة أهل المهنة ويتخذوا قرارات لإنقاذ المنظومات هذه. إذا قلنا توفير الإمكانيات المالية للمؤسسات العمومية المكلفة بالشراءات، ثانيا إنقاذ المنظومات الفلاحية، ثالثا يا أخي الكريم ماذا ننتظر حتى نفتح حوار وطني حول السياسات القطاعية والسياسات الاقتصادية؟ اليوم شنو اللي يمنعنا وشنو اللي يمنع السيد رئيس الجمهورية أنه يجمع المنظمات الوطنية والاقتصاديين من مختلف المشارب وحتى السياسيين للحوار حول 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 السياسات الواجب انتهاجها اقتصاديا؟ اليوم على مستوى الخيارات الاقتصادية الكبرى، على مستوى دور الدولة، على مستوى دور القطاع الفلاحي الصناعي، الرقمنة، منظومة التربية، منظومة التعليم، كل السياسات القطاعية اللي لابد أن تتم بلورتها في إطار وفي في 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 حوار وطني. عندنا أيضا مسألة مناخ الأعمال وتردي مناخ الأعمال وتراجع الاستثمار وتراجع كل المؤشرات المتعلقة بمناخ الأعمال. عندنا أيضا المالية العمومية. اليوم يا رسول الله قانون المالية 2023 من حقنا كتوانسة أن نتسائلوا أين وقع إعداد هذا القانون؟ لماذا لم تقع استشارة المختصين في غياب مؤسسات دولة؟ أنا أعتقد أنه فما مجهود على مستوى الحوار الوطني وعلى مستوى بلورة سياسات اقتصادية وسياسات قطاعية لابد باش تمشي فيه. الحاجة الرابعة واللي هي مهمة جدا هو على مستوى مسالك التوزيع. راهو بالفعل اليوم ما زالت المشكلة مطروحة أمام مسالك التوزيع، ضعف المراقبة الاقتصادية، يعني غياب سلسلة من أسواق الإنتاج، أسواق الجملة. تعرف في تونس عندنا زوز أسواق فقط، سوق جملة وحيدة فقط تحت مراقبة وزارة التجارة والباقي تحت مراقبة البلديات. كيفاش تحب تراقب مسالك التوزيع وأنت وزارة التجارة لا تشرف إلا على سوق الجملة ببير القصعة؟ عندنا أسواق الإنتاج، أسواق الجملة، يعني السلسلة من أسواق من 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 أسواق الإنتاج وأسواق الجملة لابد أن تكون مترابطة، ودعم المراقبة الاقتصادية وتطوير الرقابة حتى نجعل من مسالك التوزيع عامل لتحسين المقدرة الشرائية مش عامل يؤدي إلى مزيد من ارتفاع الأسعار. هذا على مستوى ما يجب أن تقوم به الحكومة. في نفس الشيء على مستوى البنك المركزي ننبه ونقول راهو إذا نترك الدينار إلى سياسة التعويم ستكون النتائج كارثية. راهو إذا كان ما تحافظش على سعر صرف الدينار فإنك لا تحافظ على المقدرة الشرائية للتوانسة. إذا كان ما تحافظش على سعر صرف الدينار راك ما تحافظش على الاستثمار وما تحافظش على القدرة التنافسية متاع الاقتصاد الوطني. اليوم البنك المركزي مطالب بأن يلعب دوره الوطني في عدم ترك الدينار إلى سياسة التعويم. راهو كل ما زيد يتراجع سعر صرف الدينار كل ما يتراجع الاستثمار، كل ما يتراجع تتراجع المقدرة الشرائية للتوانسة. ردوا بالنا مسألة تعويم الدينار، شوفوا التجربة المصرية، مصر ستفشل فشل اقتصادي رهيب وأخطر من تونس لأنها تركت العملة امتاحها إلى مسألة التعويم. ردوا بالنا، إلى حد الآن البنك المركزي التونسي
يعني يراقب عين شافت ما شافتش مسألة سوق الصرف. أنا نقول للسيد محافظ البنك المركزي خذ الضمان بيدك وخذ كل الإجراءات اللي من شأنها أن تحافظ على سعر صرف الدينار وعدم ترك الدينار ينزلق بصفة آلية، لأنه هذا فيه خطورة كبيرة. وقتها يجيك التضخم برقمين وحتى ب 12 و14 و15. نذكر أنه فيها دول، فما دول اليوم محترمة في نسبة تضخم أكثر من 70% لأنها لم تتخذ كل هالإجراءات اللي كنا نحكيه عليها. إذن ما أدعو إليه هو عدم ترك الدينار يواجه مصير التعويم، وضرورة تدخل البنك المركزي حتى وإن كان العملية هذه مكلفة من حيث يعني العملة صعبة، إلا أنه ضروري جدا باش نحافظ على الدينار من الانزلاق ومن التعويم، لأن ذلك فيه خطورة كبيرة جدا على قدرتنا الشرائية وعلى الاستثمار وعلى الاقتصاد الوطني عموما.
نعرفش إذا كان عندك تعليق.
والله أنا عندي تعليق بسيط. شفت الحرقة اللي قاعد يتكلم بها، ربما الناس مش قاعدين يشوفوا فيها، ما يشوفوا معناه عرق الرجل من كثر يعني خطبة حماسية دي أصلا، يعني البلاد قاعدة تغرق. ولذلك أنا في اعتقادي نحن في حاجة إلى القرارات الشجاعة السياسية الكبرى اللي الرئيس ما عادش يفكر فيها، مش قاعد يفكر فيها.
لكن سي سلاح القرارات اللي اليوم باش تجي واللي هي من المفروض في 2023 واليوم اللي خرج في جريدة المغرب هو التخلي عن الدعم. واليوم معناها في الـ في الـ في جريدة المغرب يقول لك في موفى 23، في موفى سنة 2023 سعر لتر البنزين خالي من الرصاص باش يكون في حدود 3 دينارات و400 مليم، وتعرف شنو ينجم يعمل هذايا على مستوى التضخم. بالتالي اليوم سياسة الدولة باش تمشي في التضحية بالتضخم لحد أدنى من التوازن المالي.
ياريت احنا لو كان شوف مسألة إصلاح منظومة الدعم مسألة خطيرة جدا، والحكومة للأسف الشديد مخذتها باستسهال. اليوم أنا شخصيا مع إصلاح منظومة الدعم لأنه فيه فساد كبير في المنظومة هذه، وأكثر من 80% من نفقات الدعم ماشي لغير مستحقيها للمستثمرين الأجانب والناس اللي لابس عليهم وما إلى غير ذلك. ولكن سي وليد باش نصلح منظومة الدعم في منهجية لابد من انتهاجها. أولا وأساسا عملية الاستهداف، الاستهداف ما يلزمش يجي بطريقة عشوائية نقولوا 80% من الشعب التونسي أو 70% من الشعب التونسي، تقريبا 8 مليون تونسي باش ينتفعوا بالدفع. آلية المعرف الوحيد ليدونتيفيون اونيك هو الآلية الوحيدة والمثلى لاستهداف من يستحق الدعم. ما يلزمش تكون عملية يعني عملية هكذا
اعتباطية.
ما يلزمش نصلحوا خطأ وسياسة خاطئة.
لكن اليوم تصريح الحكومة يقول لك اللي باش يطلب الدعم باش ياخذ،
وهذا في خطورة. علاش ما نخدمش بطريقة علمية ونكون قاعدة بيانات لمن يستحق الدعم بطريقة علمية، بالاعتماد على الدخل المتاح، بالاعتماد على الجهة، بالاعتماد على عدة معايير. الحاجة الثانية اللي هي مهمة جدا، راهو مش ممكن تقوم بهذا الإصلاح إذا كان غير متبنى من قبل المجتمع ومن قبل أهم المكونات في البلاد. يلوم إصلاح منظومة الدعم ما تنجمش تعديه ما غير اتحاد الشغل، إصلاح منظومة الدعم ما تنجمش تعديه ما غير لوتيكا، ما غير اتحاد الفلاحين، ما غير قوى المجتمع المدني والقوى السياسية الفاعلة في البلاد. يلوم أعتقد أنه تبني الإصلاحات والدفاع عنها من قبل المجتمع التونسي ومن قبل المنظمات الوطنية ضروري جدا حتى نتمكن من هذا، من النجاح في هذا الإصلاح وهذا التحدي الكبير. الحاجة
خليها لي بعد الأخبار، لأنه باش نعطي زاد المجال لصلاح الدين الجورشي، لأنه رفع الدعم تاريخيا عنده رمزية كبيرة في البلاد هذية، وبالتالي الحكومة اللي زاد مع جبل بقدومة كما كنت تفسرنا توا بحلول اعتباطية تنجم تلقى روحها في مأزق كبير. راجعين مع سي محسن حسن الوزير الأسبق للتجارة بعد موجز مساعتين ونص.
الإكسبرس.
رجعنا معكم في الإكسبرس، نجدد التحية لضيفنا سي محسن حسن وزير التجارة الأسبق، نجدد التحية كذلك لسي صلاح الدين الجورشي حاضر معنا في الإكسبرس لليوم. نحكيه على ارتفاع نسبة التضخم. قبليك سي محسن حكينا على الأسباب، حكينا على شنو الإجراءات اللي تنجم تتخذهم الدولة للحد من هالتصاعد اللي يعرفوا التضخم على مستوى الأشهر الماضية، وحكينا كذلك خاصة على توجه الدولة ل التخلي على سياسة الدعم، وشنو اللي نجم يكون تأثيره هذايا على مستوى التضخم؟ ذكرنا جملة من الـ الحاجات اللي باش تتأثر بصفة مباشرة كما حكينا قبليك، كي سعر الليسانس يطلع يتأثر هذايا، كل الأسعار تتأثر. قصيت عليك في النقطة الثالثة قبليك اللي أنت كنت تطرق لها في هذا الإطار.
أنا باش نلخص، يعني لنجاح في اعتقادي إصلاح منظومة الدعم اللي هي ضرورية، فما ثلاثة شروط أساسية. الشرط الأولاني قلنا لابد من استهداف علمي، وما نجموش نصلح خطأ اقتصادي وسياسة اقتصادية خاطئة بإجراءات خاطئة وبسياسات خاطئة. الحاجة الثانية تبني المكونات المجتمع والمنظمات الوطنية لهذا الإصلاح الخطير والدقيق. الحاجة الثالثة هو التحويلات المالية. التحويلات المالية للأسر ضعيفة الدخل ومتوسطات الدخل يجب تتم بطريقة دورية وباعتماد النقديات وباعتماد التكنولوجيات الحديثة وباعتماد
كل، لكن هل نعرفوهم احنا العائلات هذوم؟ هل هو أن كل العائلات المعوزة ريبرتورية موجودين؟
هم بالنسبة للعائلات اللي تاخذ في دعم الدولة تقريبا 190 ألف عائلة على ما أعتقد، هذوم ريبرتورية عند الدولة، ولكن البقية حسب الحكومة الحالية هم باش يقع اعتماد ما الناس اللي باش يقع اللي باش يقوموا بالتسجيل في المنصة الإلكترونية اللي باش تبدأ في شهر نوفمبر. وأنا من وجهة نظري الخاصة هذا خطأ كبير. كان من المفروض أن نواصل العمل بآلية المعرف الوحيد، أولا عندنا كفاءات فيه، ثاني حاجة اللي بدينا فيه، ثالث حاجة اللي حتى موقع في الكوفيد مؤخرا عندنا إن باز دوني اللي تعتبر تقريبا جاهزة، كان المفروض أنه نطورها، أي أنه من ينتفع بالدعم هم الناس اللي يستجيبوا لحزمة من الشروط كما الدخل الصافي، منطقة السكن، ما إلى غير ذلك من المعايير اللي يمكن انتهاجها. يعني المشكل وخلافي مع الحكومة هو في طريقة الاستهداف، أنا نحبها بطريقة علمية، طريقة متحركة، طريقة دائمة عن طريق منظومة معلوماتية متطورة. أما التسجيل في المنصة الإلكترونية بالنسبة لي ما نعتبروش الحقيقة عمل علمي.
ماكش ضد المبدأ.
لا الإصلاح ضروري، وأنا مع دعم المداخيل لا دعم الانتاج. اليوم اعتقد وانه على مستوى منظومة الدعم نمشيو تدريجين الى حقيقة الاسعار، لكن بثلاثة شروط نعودها: الاستهداف العلمي والجيد، تشريك مكونات المجتمع المدني وتبني أمنية الاصلاحات، ثم الحاجة الثالثة التحويلات المالية يلزمها تكون في وقتها ومدروسة وبطريقة تحافظ على كرامة المواطن التونسي، مش اليوم تعطيه غدوة ما تعطيهش ردوا بيننا. هنا تولي يعني الإصلاح هذا يولي أدي لربما إلى أزمة اجتماعية أكثر من اللي احنا عايشين.
سيسلاح، منظومة الدعم وتاريخيا شنو تمثل هالمنظومة هذه، وخاصة محاولة ترشيد أو إصلاح هذه المنظومة عادة وكثيرا ما أفضت، مش كان في تونس دهير وتجارب في العالم أجمع، أفضت إلى سياسات خائبة برش. اليوم هل تعتقد كونه هذه الحكومة بفتح هذا الملف تعتبرها شجاعة أم عدم يمكن وعي بخطورة هذه القضية؟
أنا الحقيقة ما أراه هو أنه موضوع معناها معالجة قضية الدعم معناها أصبحت حاجة ضرورية، لا يمكن معناها تفكير شيء في شيء آخر. لكن المشكلة اللي تعاني فيها الحكومة الحالية ولعل حتى اللي قبلها هي في أمرين أساسيين. الأمر الأول هو أنه أسلوب معالجة هذا الملف، هناك نوع من الارتجال، هناك نوع من الارتهان تدريجيا قاعد نشوفه فيه لدى الأطراف الدولية والأطراف الخارجية. معاش ثم حكومة مدعومة داخليا وعندها رؤية وعندها استراتيجية لمعالجة هذا الملف، وبالتالي لقات نفسها تحت الضغط وتحت الارتجال، دونك ماشية وقاعدة باش تدخل في متاهة ومسائل خطيرة جدا. العامل الثاني اللي هو مهم وهو غياب الحوار الحقيقي. يا أخي قبل كانت ثم مشكلة مع الحوار مع الجمهورية وحتى مع الحكومة، معناها كيفاش تحبوا تسيروا البلاد وتمشيوها وتعالجوا المشاكل متاحة بدون حوار؟ باقي قبل كانت قضية الحوار والنهضة وما النهضة، تو نحكيه على الحوار. المرة الأخرى أنا قاعد مع أحد قيادي الاتحاد العام لتنظيم الشغل، يلاحظوا أن فكرة كلمة الحوار ومصطلح الحوار وآلية الحوار ما عادش معتمدة في حد شيء. معناها وين يكلموهم يلزم تلقى عركه، يلزم الناس تهبط للميدان، يلزم الناس تعمل اعتصام، يلزم كذا باش يحلوا شويه اللي قاعد يجري الان مع المعلمين. ما ثماش حوار، قلوا انا نحدد هكاك، تحدد كيفاش تحدد وحدك معناها، وخاصه في قضيه معناها الدعم اللي هي باش تمس جزء كبير من المواطنين. وبالتالي ما عشناه في 3 جانفي معناها في 84 نجم نعيشوه توا راهو بشكل ربما اكثر فداحه واكثر خطوره. فمفروض رئيس الجمهوريه ورئيس الحكومه يفكروا في انهم مقدمين على مساله خطيره جدا. وذاك علاش ثم جانب مهم ما تنجمش تفصل الجانب الاقتصادي عن الجانب السياسي. معناها حتى الناس اللي يحكيوا يقولوا يا ولادي الجانب السياسي راه عنصر اساسي في المعالجه، فكروا كيفاش لان البلاد تعيش حاله احتقان، والاحتقان يتعدد، وتنجم انت تعمل معناها اصلاحات اقتصاديه او اجراءات اقتصاديه بدون حد ادنى من الهدوء السياسي والتفاهم. وذاك علاش الحوار مع الاطراف الاجتماعيه الان رجال الاعمال شكون قاعد يفكر فيهم ولا يتحاور معهم ولا ما ياخذهم بعين الاعتبار؟ يا اخي بلاد ممكن تعيش بلاش رجال الاعمال، فسروا لنا انتم باش تجيبوا الفلوس وباش تنجوها كدوله ولا كرئيس جمهوريه. دونك معناه هناك حالة إلى نوع من التصور الشامل، أسلوب معالجة القضايا قبل ما نصل إلى الانهيار الكامل.
خليلي كلمة الختام
سي وليد. عندنا مشكل اتصالي كبير جدا. الحكومة هذه عندها مشكل اتصالي، والسلطة في تونس بمختلف مكوناتها عندها مشكل اتصالي. احنا مقدمين على 3 سنوات صعاب الى ابعد الحدود اذا كان مشينا في برنامج الاصلاحات. راهو ما عندناش فقط اصلاح منظومه الدعم، عندنا الدعم، عندنا المؤسسات العموميه، عندنا اصلاح الوظيفه العموميه وما قد يقتضي من عمليه تسريح. ردوا بين هالاصلاحات هذه يلزمها تتم في اطار من التواصل الجيد، وهي فترة أزمة وللأزمة طريقة تواصل معروفة، هذه حاجة. والحاجة الثانية راهو ما تنجمش تقوم بالإصلاحات هذه في جو سياسي مشحون وفي جو اجتماعي لا يسوده الحوار. ردوا بيننا، أنا مانيش خايف من الإصلاحات، الإصلاحات هذه دواء لمرض عضال يعاني منه الاقتصاد. أنا خايف من الارتجال اللي تقع فيه السلطة التنفيذية، خايف من عدم قدرة الحكومة. خليني أقولها، لأنه اليوم حتى
في وسط أعضاء
تحل شانتي وما هيش قادرة باش تلملمه. يلزمها حكومة قوية اتصاليا ومعرفيا وعندها منهجية الإصلاحات وتتابع بدقة كل التفاصيل العمل لأي إصلاح باش يقوم به. اليوم أنا أعطيك مثلا تصريحات الوزراء، يعني أحيانا وزير يصرح تصريحا ما، يجي الوزير الآخر يصرح عكس ذلك. ونعطيك أمثلة، تصريح وزير الاقتصاد حتى حول توريد السيارات، ثم تصريح وزارة التجارة. لابد أن توحيد الاتصال في المجال الاقتصادي هذا مهم جدا، وخدمنا عليه وكنا في حكومة حبيب السيد ربي يشفيه وربي يذكره بالخير. توحيد الاتصال الاقتصادي خاصة في فترة الأزمة يعني ضروري وضروري جدا. والحاجة الثانية الحوار بصراحة، الإصلاحات ضرورية، الإصلاحات يعني ما عادش نجم نوخره، ولكن أنا متخوف جدا من عدم قدرة السلطة التنفيذية على قيادة الإصلاحات. احنا في حاجة إلى قادة إصلاحات مش وزراء ينفذون ما لا يفقهون.
جزيل الشكر لك الوزير الأسبق للتجارة الخبير الاقتصادي سي محسن حسن، كان ضيفنا في الانترفيو ايكونوميك. مواصلين معكم بعد لحظات باش نحكيو على إطلاق ميثاق البلديات لحماية المناخ وتطوير الطاقة المستدامة. يكون معنا بعد لحظات سعدين بوعسيدة رئيس الجامعة الوطنية للبلديات، راجعين في آخر جزء من الإكسبرس.